أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النظرية: كثيرا ما نتحدث في حياتنا الاعتيادية عن الاحتمال، فإذا قيل ما هي درجة احتمال أن يظهر وجه الصورة إذا قذفنا بقطعة النقد عشوائيا إلى الأرض، أجبنا عن هذا السؤال بأنه النصف، أي أن ظهور وجه الصورة يساوي 1، ورمي قطعة النقد إلى الأعلى يساوي 2، وسوف يأتي شرح ذلك مفصلا. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، والكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، وانتهى بنا الكلام في المقام للوقوف على نظرية الاحتمال. قبل أن نشرع فعلا بالشرح البسيط والبدائي لنظرية الاحتمال، نحتاج أن نقف على شيء ما من الناحية التاريخية في نظرية الاحتمال. لا إشكال على المستوى التاريخي عرفت نظرية الاحتمال أولا لدى العرب والهنود، وذلك قبل أن تلفت أنظار الغربيين منذ ما سمي عندهم بالنهضة الحديثة، يعني في القرن 18 أو ما يسمى بعصر التنوير كما تعرفون. وأول ما بدأ الاهتمام بها عبر تحديد القيم الرياضية الخاصة بألعاب الحظ والمصادفة، أين؟ في أوروبا، لا في المساحة العربية. عندما نأتي إلى المساحة العربية بالذات، وعندما نأتي إلى دراسة نظرية الاحتمال، كانت لم تؤخذ عبر بوابة القمار مثلا، وإنما كانت بعض الألعاب البسيطة التي تشبه القمار، ولكن لم يدرس من قبل العلماء العرب على أساس ماذا؟ على أساس البحث الموجود في دائرة القمار. ولذلك هنا يقع الفرق في الحافز، في الدافع للدراسة أولا وتطوير مساحة الدراسة، بينما وجد عند العرب وبينما وجد عند الغرب. السبب الرئيسي الذي دعا الغرب واقعا إلى أن يعمدوا إلى دراسة هذا الأمر بشكل كبير جدا وموسع جدا، أولا هو لم يكن علمي بحت، وإنما كان مادي، يعني بشكل أو بآخر، بنسبة أو بأخرى، تداخل الجانب المادي، ولكنه انعكس على البحث العلمي. يعني يجب علينا أن لا نقول بأن الأمر فقط كان لمجرد البحث في دائرة القمار، لم يكن الأمر كذلك، لا، أيضا كان هناك جانب علمي، لكن الذي حفز ذلك هم من؟ هم لاعبو القمار. يعني من طلب من العلماء أن يبحثوا المسألة ويبحثوا فيها جديا ويصلوا إلى أفضل النتائج، إلى أعلى النتائج، هم لاعبو القمار. لاعبو القمار هم من طلبوا من العلماء أن يبحثوا هذه المسألة بحثا جديا وبحثا دقيقا، وبذلوا المال الكبير جدا لهؤلاء العلماء حتى يعمدوا إلى دراسة نظرية الاحتمال. فهو كان أولا لم يكن علميا بحتا، لكن بعد ذلك انعكس على الجانب العلمي كما سوف يتضح. جيد، عندما نرجع إلى المساحة التاريخية نجد أنه بعض الاصطلاحات التي شاعت لدى الغرب ظهر أن المصدر لها كان من العرب، من قبيل أو يعني قريب من العرب، يعني أيضا لا نستطيع، هذه الكلمة أيضا يجب علينا أن نكون أمينين فيها، ربما أن بعض الألعاب التي دخلت إلى العرب في الواقع جاءت من الفرس تحديدا، والسبب في ذلك أن الفرس يعني كانوا أكثر تداولا للألعاب الخاصة بالقمار من العرب. عندما دخلوا إلى المساحة الإسلامية أكيد انعكست الحضارة التي كانت لديهم أين؟ في المساحة الإسلامية. في الدولة العباسية بالذات نجد أنه الألعاب القمار ازدادت وجاءت المصطلحات الخاصة الفارسية من قبيل لفظة هازارد، لاحظ، التي أيضا ذهبت إلى الغرب بهذا اللفظ هازارد، لاحظ. طبعا هنا عدة ترجمات لهذه الكلمة هازارد، البعض ترجمها على أنه اللعب بقطعتي زهرة، قطعة الزهر، لاحظ، أو ثلاثة قطع من الزهر عندما ترمى، هكذا يرمون الزهر في قطعة خشبية محددة، وعلى أساس ما سوف تعرفون هذه قطعة الزهر كانت مكونة من أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 في 6 جهات، فكلما خرجت نتائج معينة بقطعتي الزهر أو 3 قطع الزهر سوف تعمد إلى أن يكون هو الرابح في قبال الآخر الذي سوف يكون أقل نقاط. بعض ترجم هازارد يعني إلى كلمة في الواقع هي هزار، يعني التي هي الألف، أنه من يصل إلى الألف، من كان يصل إلى الألف يكون رابحا، ومن هنا كان اللعب يدور حول فلك كلمة هزار، لاحظ، التي هي كلمة فارسية تعني الألف. الآن بغض النظر عن يعني أصل الكلمة أنه لماذا، لكنها كانت محورا للعب في دائرة القمار، سواء كانت المقامرة مقامرة مالية أو حتى لو كانت معنوية بأنه من يكسب، من أذكى إلى آخره. جيد، من ثم أشير إلى أن هذه اللعبة أو اللعبة عفوا موجودة في أدبيات العصر الكنيسي في الغرب، وكانت اللفظة الشائعة قبل أن تحل محلها لفظة تشانس. يعني في البداية كانت هناك كلمة هزار، بعد ذلك جاءت كلمة الصدفة أو باللغة الإنجليزية تشانس، لاحظ، يعني لعبة التشانس. جيد، هنا يذكر جملة من الأساتذة المتخصصين في تاريخ الرياضيات كهاكن مثلا على سبيل المثال، أن الرياضيات الاحتمالية هي تمثل نظام الأرقام في الغرب، وتعود إلى أصل عربي من لفظ هزار، لاحظ، أما بإضافة الدال أو بدون، يعني هزارد أو هزار، لاحظ، الذي يسمونه الآن في اللغة العربية زار، وفي الواقع ليس زار وإنما هزار، يعني ألف، ثم أضاف لها البعض دال، لاحظ. قالوا هذه اللفظة كانت أيضا من قبيل لفظة علم الجبر المأخوذة أيضا ماذا؟ من علماء الجبر العرب، أو يقال حتى أنه من جابر بن حيان، هو أول من بحث في مسألة الجبر، فأخذت منها الجبرية أو الجبر أو علم الجبر على ما يقال. على كل حال، جيد، وكان أوائل العلماء الأوروبيين الذين بحثوا هذه المسألة هم الإيطاليون، والسبب أنهم كانوا أكثر لعبا بالقمار بعد أن ماذا؟ بعد أن حاولوا حل مشاكل اللعب في الحظ أو المصافة أو المصادفة، والتي كانت شائعة قبل ذلك أين؟ في أفريقيا الشمالية، في الوقت الذي كانوا فيه مشتغلين بتطوير علم الجبر وحل المسائل الرياضية أين؟ في الغرب، مع أن العلم الخاص بلعبة الزهرة أو زهر أو زهرة له بصيص من الوجود لدى الأوروبيين، لكن خلال القرن 15 أيضا كانت هناك ألعاب تشبه لعبة الزار أو الهزار أو الزهر، إلا أنه أساس هذا العلم يرتد يقال إلى أنه قديم جدا زمانيا. من المصادر التي تناولت العلم المذكور ما جاء في بعض الكتب الهندية القديمة، باعتبار أنه وردت قطعة نصية تشير إلى أن هذا النوع من العلم موجود في كتاب مهابارتا ذلك قبل أن يتعرف الأوروبيون عليه بقرن أو بقرون طويلة. جيد، بعض الكتب التاريخية أيضا تعرضت للمسألة، لكن أول من تعرض بشكل واسع جدا كما قلنا هو باسكال. والسبب في أن باسكال، أنتم الآن إذا رجعتم إلى جملة من المصادر التاريخية سوف تحدثكم على أن باسكال في الواقع قام بهذا العمل الجبار في نظرية الاحتمال، وسع دائرة البحث بسبب كما قلنا الجانب القمار. وكان لمثلث باسكال المعروف آنذاك دور مهم في حل بعض المسائل الاحتمالية البسيطة من قبيل المتعلقة بماذا؟ بالمصادفة وما شاكلها. وأحيانا تشير بعض الدراسات إلى أن أوليات التفكير في القضايا الاحتمالية تعود إلى ما قبل باسكال بقرن تقريبا، لكن لا إشكال من أن أكبر دائرة توسع في نظرية الاحتمال تمت على يد باسكال، وبعد ذلك من جاء عيال على باسكال يعني. ومن ذلك أن المؤرخ دودتانا هو من مؤرخي القرن التاسع عشر البارزين، لم يكتب عن الفترة التي سبقت باسكال إلا 6 صفحات من كتابه الذي تجاوز 600 صفحة. وقد تناول في الصفحات 6 آراء كل من كاردان، جيبلر، غاليلو، قبلهم ليبري، لكنه لم يشير إلى ما قبل الفترة الحديثة، إلى الدور العربي في علم الاحتمال، رغم ما تضمنه الكتاب من حضور واسع للفظة الهازارد، لكنه لم يذكر أنه قد جاءت من العرب. على كل حال، المصطلح الحديث أخذ بعدا كبيرا جدا الذي هو سمي بنظرية الاحتمال. هنا السيد الشهيد يبدأ بإعطاء نموذج أولي في نظرية الاحتمال. طبعا لا إشكال أن الاحتمال بشكل بدوي يأتي بشكل مبسط أين؟ عند عموم الناس من دون استثناء أطلاق. جيد، فأبسط إنسان حتى الذي لا يقرأ، الذي لا يكتب، الذي لا توجد لديه أي مساحة علمية، عندما يبدأ في دائرة التحير أو الشك مباشرة يتطرق إليه الاحتمال. لاحظ مثلا لو أن ابن هذا الإنسان البسيط تأخر ولا يعرف أنه أين هو بالضبط، لا يستطيع أن يحدد أين هو بالضبط. جيد، هنا بشكل طبيعي وتلقائي تجد أنه يحتمل. جيد، لا يمكن أن يلغي دائرة الاحتمال. أما عندما نأتي إلى أسباب الاحتمال، ما هي الدواعي التي تجعل أن هذا الاحتمال أرجح من الاحتمال الثاني، والاحتمال الثاني أضعف من الاحتمال الأول، أو أن الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع، وهكذا. هذا الترجيح يأتي على أي أساس؟ هنا الأسس تختلف. مثلا هو إذا كان يعرف من ابنه على سبيل المثال أنه كثير الجلوس في المقهى، وأنه لا يفضل شيء على الجلوس في المقهى، هنا يعرف أن التأخر الذي حصل بسبب جلوسه في المقهى، لكن هو أيضا يعرف بأنه كان يحب الجلوس في بيت صديقه فلان، هذا أيضا يأتي احتمال ثاني ولكنه أقل احتمالا من الأول، لأنه كان يعرف مثلا من ابنه أنه يحب الجلوس في المقهى أكثر من أي شيء آخر. هنا يجد عنده احتمالين، احتمال أليف احتمال باء، ولكل من الاحتمالات الأسباب التي على أساسها يكون هذا أرجح من هذا وهذا أقل رجحانا من ذاك. جيد، هذا بالنسبة إلى المساحة الأولية. لكن هناك دائرة من التطور بحيث يتم ترجيح ما هو أقوى على أساس علمي، على أساس موضوعي. جيد، لذلك مثلا عندما تجد شخص ما يبحث عن شخص ما ثم يجده مثلا في المكان أليف على سبيل المثال، وافترض أنه يتفاجأ الشخص المبحوث عنه، لاحظ، يقول له كيف عرفت بأني هنا؟ يرد عليه الآخر بأني احتملت احتمالا قويا أن تكون هنا. أو عندما يقول له مثلا على سبيل المثال أنا بحثت عنك في المكان الفلاني ولكني لم أجدك. هنا يسأل المبحوث عنه أنه لماذا أنت ذهبت إلى المكان الفلاني؟ الجواب لأني احتملت أنك هناك. إذن المساحة الاحتمالية هي مساحة لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا بأي مستوى من المستويات الاستغناء عنها، هي حقيقة واقعة لا يمكن بأي حال رفع اليد عنها. نعم، يبقى الكلام في دائرة التصويب، كم أن هناك مساحة من التصويب، أنها تصوب أو لا تصوب، صحيحة أو غير صحيحة، من الصحيح أن نسير وراءها، من الصحيح أن لا نسير من وراءها. ما هي العلاقة بين الاحتمال والظن؟ جيد، هذا أيضا بعد ذلك سوف نتعرض إليه. جيد، عندما يأتي القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال ويقول إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن إثم، إنما قال بعض الظن إثم. لماذا؟ لأنه لم يقم على أسس صحيحة. إذن من الممكن أن يكون ظنا، ومن الممكن أن لا يكون ماذا؟ إثما. لكن إذا قام على ماذا؟ أسس صحيحة. نعم، ذلك الذي لم يقم على أسس صحيحة يأتي القرآن الكريم ويأتي فيقول ماذا؟ هذا الظن إثم. لماذا؟ لأنه أولا لم يقم على أسس صحيحة، وأنت تريد أن ترتب عليه نتائج خطيرة. جيد، فهنا يأتي الإثم. لاحظ، لكن إذا افترضنا بأنه لا، مثلا كان الظن في الموقع الحسن لا في الموقع السيء، من قبيل أنك رأيت مثلا أن كتاب القرآن الكريم في البيت قد يعني أزلف عن محله الذي كان فيه، فظننت ظنا حسنا مثلا أن أحد أولادك قام بالقراءة، هذا ليس بالظن السيء، بل بالعكس هذا ظن حسن. لاحظ، لكن الظن السيء هو ذلك الذي يترتب عليه آثار ونتائج سيئة. على كل حال، هنا يبدأ الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بإعطاء نموذج أولي بدائي، دعنا نقول عنه، في الوهلة الأولى لعملية إبداء أو السير في المنهج الاحتمالي. يقول كثيرا ما نتحدث في حياتنا الاحتيادية عن الاحتمال، بل لا يمكن أن نرفع اليد كما قلت عنه. فإذا قيل ما هي درجة احتمال أن يظهر وجه الصورة إذا قذفنا بقطعة النقد عشوائيا للأرض؟ تعرفون سابقا كانت هناك بعض الدول لا زال موجود فيها قطعة معدنية، هذه القطعة المعدنية فيها صورة والظهر يكون كتابة أو آية أو كذا، لاحظ، من قبيل سورة التوحيد المباركة. على كل حال، فما هو الاحتمال في أن تظهر الصورة لا أن تظهر الآية الكريمة أو السورة الكريمة؟ ما هو الاحتمال؟ طبعا بما أنه عندنا ماذا؟ عندنا وجهين، وجه للصورة ووجه للسورة المباركة، عفوا، ووجه للصورة، لا للسورة، للصورة. جيد، فهل تظهر الصورة أم السورة؟ أيا منهما، عندنا وجهين. هنا الاحتمال لا يمكن إلا أن يكون واحد من اثنين، لا يوجد عندنا أكثر من وجهين. إذن هو يأخذ ماذا؟ النصف، واحد على اثنين النصف. طبعا من الضروري جدا ربما سوف نواجه مشكلة، لكن نحاول بالمقدار الممكن أن نبسطها، أن نتعرف على أساس الرياضيات. أنتم تعرفون واقعا أن أجمل علم هو علم الرياضيات. ومن العجيب جدا أن البعض ينزعج من الرياضيات، مع أنه في الواقع أجمل علم موجود وألذ علم هو علم الرياضيات. نعم، مشكلة الرياضيات كما يقولون يعني أن بابه من فولاذ وهو بيت من قش، هكذا يعبر البعض وهو تعبير جميل. الرياضيات كبيت من قش ولكن بابه ماذا؟ فولاذ، تحتاج إلى صعوبة في أن تلج من الباب، لكن بمجرد أنك سوف تلج من باب سوف تستطيع من خلال القش أن ترى ما تشاء، لا يوجد مانع بعد ذلك، لك أن تلج في البيت كيف تشاء. لاحظ الرياضيات، دققوا معي أحبتي، تعتمد اعتمادا كليا على المساحة الفرضية. لاحظ هذا مهم جدا أن نأخذه، بعض مع الأسف لأنه المساحة التي لديه مادية بحتة فدائما يطالب بأمثلة مادية، بينما الرياضيات في الواقع تعتمد اعتمادا كليا على المساحة الفرضية، لا بالضرورة أن تكون لها ماذا؟ واقعية خارجية. هذه المساحة الفرضية يجب أن تكون حاضرة لدى الرياضي، لدى الذي يريد أن يدرس الرياضيات. مثلا أنت تجد على سبيل المثال في الأمثلة الرياضية المعروفة البسيطة التي تعرفونها أنه يطلب منك على سبيل المثال أن تقارن بين مجموعة سين ومجموعة صاد وترى وجه المشابهة ووجه الاختلاف، يعني أن تأخذ ما به الاختصاص وما به الامتياز ما به الاشتراك. جيد، بعض يقف أنه ما معنى مجموعة سين ما معنى مجموعة صاد، هذه مجموعة افتراضية لا بالضرورة أنها تكون موجودة. أنت بدل سين اجعلها عين، بدل صاد اجعلها أليف، ليس مهم. المشكلة البعض يتوقف عند عين، يعني ماذا يعني عين؟ لماذا اختاروا عين؟ ليس من المهم أنهم لماذا اختاروا عين، عين هو مجرد رمز لمجموعة بغض النظر عن أنه عين ماذا تعني، لا تعني شيء، ليس من المهم أنها تعني شيء. مع الأسف البعض يجمد على الكلمة، ليس مهما. عزيزي أنت في الرياضيات لا تقف على الرموز، لا تقلق من الرموز، لا تخاف من الرموز، لأن الرموز لا تعني شيء، بدل ما شئت بما شئت، يعني ارفع صاد واجعل بدلا عنها عين، ثم أعد صياغة السؤال بأنه جد لنا العلاقة مثلا بين مجموعة عين ومجموعة سين. لاحظ ليس من الضروري في المقام أن تهتم بالرموز وأنها ماذا تعني، لا تعني شيء. اليوم في الدراسات الحديثة للرياضيات عبروا ما يسمى بالمجموعات الفارغة. طبعا البعض ربما يستغرب يقول عجيب، يعني ما معنى أنها مجموعة وما معنى أنها ماذا مجموعة فارغة. لاحظ الآن مجرد أنك تطلق مصطلح مجموعة فارغة يقول عجيب، هو أنت تقول هي فارغة، يعني ما معنى أن تكون مجموعة؟ لاحظ الرياضيات كما قلت تعتمد اعتمادا كليا تاما مطلقا بشكل لا متناهي على ماذا؟ ها، على الافتراض. يعني ماذا؟ يعني بتعبير أدق كما يقول السيد الشهيد الصدر أو كما أراد أن يقول، هي تعتمد على التوارد الذاتي لا تعتمد على التوارد الموضوعي. وبتعبير ثاني هي تعتمد على الإدراك لا تعتمد على المدرك، ليست لها علاقة بالمدرك. لاحظ، ومن هنا جعلوا الرياضيات حالة وسطية بين العلوم المادية وبين العلوم الفلسفية البحت. تعرفون بأنه العلم الفلسفي هو البحث عن الموجود بما هو موجود بغض النظر عن من؟ عن واقعيته الخارجية. بمعنى آخر بغض النظر عن البعد الشخصي، هي تبحث عن ما به الاشتراك لا تبحث عن ما به الامتياز. لاحظ، عن المساحة المشتركة. جيد، عندما نأتي إلى العلوم المادية، لا، العلوم المادية لابد أن تكون علوم مشخصة، لابد أن يكون فيها تشخص. الرياضيات له قابلية أن يكون من الفلسفة في المساحة الافتراضية، وله إمكانية بأن يتشخص، من قبيل أقول هذا القلم واحد، هذا القلم واحد، لكن عندما آتي إلى البعد الفلسفي في الواحد أجد أن الواحد هو الذي يشكل ماذا؟ جميع الأعداد في الواقع، وجميع الأعداد هي في الواقع ظلال لمن؟ للواحد. هنا دخلنا في البعد الفلسفي. قبل قليل كنا في البعد المادي البحت، عندما أتحدث عن هذا القلم وأقول أنه واحد. عندما يعني أنتقل إلى المساحة الماورائية الميتافيزيقية، أو دعنا نقول مساحة الافتراضية الفلسفية، لا أجد بأن الكلام تبدل. تتحدث عن الواحد الذي هو العنصر الأساسي في جميع الأعداد، وأن كل الأعداد تعود عليه. فمن هنا أقول أحبتي، أنتم عليكم أن لا تقلقوا، لأن هذا الكتاب يشتمل على مساحة رياضية. هذا الذي أرجوه، أنه لا تقلقوا في أنه، لأنه البعض لديه مشكلة من الأسس المنطقية للاستقراء، لأنها ماذا؟ فيها مساحة رياضية، ولذلك يبدأ يخاف. لا، نحن إن شاء الله بالقدر الممكن، لاحظ، نحاول أن ننزل ولكن لن نتنزل، ننزل إلى مستوى ولكن لن نتنزل عن عمق الدليل، نبقى مع عمق الدليل مع التنزل إلى مستوى المعرفة الذي يمكن من خلاله ماذا؟ التعرف على أبسط المساحات الرياضية. ما يكون أصعب سوف نحاول أن نجعله أبسط إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، يقول أجبنا على هذا السؤال، نعيد السؤال، ما هي درجة احتمال أن يظهر وجه الصورة إذا قذفنا بقطعة نقدية عشوائية إلى الأرض؟ يعني نرمي بها إلى الأعلى ثم تسقط إلى الأرض فتستقر. أجبنا عن هذا السؤال بأنه النصف، يعني أحد الوجهين. أما أن تظهر لنا الصورة أو تظهر لنا السورة، لاحظ، فإن ظهور صورة الوجه الصورة يساوي واحد. رمي قطعة النقد إلى الأعلى فيها احتمالين، وما سوف يستقر ثبوتا على الأرض أحدهما جزما. تقول ربما مثلا على أنه سوف تقف ماذا؟ بشكل يعني كما يسمى جاز، يعني بشكل عمودي، لن تكون بشكل أفقي. هذا احتمال بعيد جدا، لأنه لا توجد لها قاعدة ثابتة يمكن من خلالها أن تستقر، إلا إذا كانت الأرض مثلا طينية، هذا بعيد. لاحظ، نحن نتحدث عن الحالة العامة. يقول وإذا كان أحد أولاد خالد العشرة أعمى، فما هي درجة احتمال أن يكون أحد أولاد خالد الذي نختاره عشوائيا هو الأعمى؟ افترض بأننا لا نعرف أولاد خالد، ثم يؤتى بهم مثلا كلهم مغطاة حتى لا نميز، لا نعرفهم، يعني يقعون كلهم خلف جدار قماشي افترض، ثم نريد أن نلمس من هو هذا الأعمى من بينهم. ما هي نسبة أن يكون هذا الفرد المختار هو الأعمى من أولاد خالد العشرة؟ طبعا العشر واضح، يعني واحد على عشرة المسمى رياضيا بالعشر، لأنه نحن نبدأ من واحد على واحد، هذا كامل يسمى واحد. إذا كان عندنا واحد على اثنين يسمى النصف، إذا كان عندنا واحد على ثلاثة يسمى الثلث، إذا كان عندنا واحد على أربعة يسمى الربع، إذا كان عندنا واحد على خمسة يسمى الخمس، إذا كان عندنا واحد على ستة يسمى السدس، إذا كان عندنا واحد على سبعة يسمى السبع، إذا كان عندنا واحد على ثمانية يسمى الثمن، إذا كان عندنا واحد على تسعة يسمى التسع، إذا كان عندنا واحد على عشرة يسمى العشر. يعني عشر العشرة، دقق جيد. وإذا اخترنا أربعة من أولاد خالد بطريقة عشوائية، بمعنى أننا قسمنا أولاد خالد إلى قسمين، ستة على جنب، جيد، وأربعة على جنب، ثم جئنا إلى هؤلاء الأربعة، إذا جئنا إلى هذه الأربعة ووقفنا على واحد منهم لا على التعيين، فاحتمال أن يكون، دقق معي، أن أولاد خالد، عفوا، أحد أولاد خالد الأعمى من هؤلاء الأربعة سوف يكون عندنا ماذا؟ هو واحد من أربعة، أربعة من عشرة، وبتعبير آخر بأنه سوف يكون عندنا هنا مجموعتان، الواحد من العشرة هذا الذي بالنسبة إلى المجموع العام أحد أولاد خالد الذي هو واحد من عشرة، جيد، عندما نأتي إلى المجموعة الثانية التي خصصناها بأن يكون واحد منها هو واحد على أربعة، فالحقيقة سوف يكون عندنا ماذا؟ واحد على أربعة، لاحظ، والأربعة من العشرة، فيكون عندنا مجموعتان، واحد على أربعة واحد من عشرة بالنسبة إلى المجموع. يقول: وإذا كانت أحد أولاد خالد العشرة أعمى، فما هي درجة احتمال أن يكون أحد أولاد خالد الذي نختاره عشوائيا أعمى؟ إن درجة احتمال كونه أعمى واحد على عشرة، أي العشر، أي أن هذا الفرد الأعمى واحد أحد أولاد خالد عشرة، أو دعنا نقول في الواقع المفروض يكون هكذا، أولاد خالد بدون أحد أولاد خالد أعمى، هذا يعني تعبير مو صحيح، نقول المفروض أن تكتب هكذا، أحد أولاد خالد الأعمى فوق يعني الذي هو ماذا؟ واحد. في الأسفل نكتب هكذا، يعني أرجو التصحيح، لاحظ، أولاد خالد العشرة، حتى يكون أحد أولاد خالد أعمى الذي هو واحد يكون على ماذا؟ أولاد خالد فقط بدون أحد أولاد خالد، لأنه لا يكون هكذا، أحد أولاد خالد أعمى يساوي عشرة، خطأ، المفروض أنه أولاد خالد عشرة. أما في الفوق نكتب يعني الذي هو واحد هو أحد أولاد خالد الذي هو الأعمى، جيد. يقول: وإذا اخترنا أربعة من أولاد خالد، يأتي فيه البحث إن شاء الله سبحانه وتعالى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.